نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 12 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. درسنا أيها الإخوة سيكون عن الجملة، وقبل أن نتكلم عن الجملة أذكر بما تحدثنا عنه في الدروس السابقة. تحدثنا عن الكلمة لأنها هي الوحدة الأولى في الجملة. نحن ذكرنا أن النحو يهتم بالتركيب ويهتم بالجمل، يهتم بالمفردة داخل الجملة، يهتم باللفظ داخل التركيب، يهتم بالكلمة المفردة داخل التركيب، لا بد أن تكون داخل التركيب. تحدثنا عن الكلمة وتحدثنا عن الكلام وتحدثنا عن الكلم، لكن لا بد في الكلام أن يتألف من جملة، ولذلك لا بد أن نتعرف عن الجملة، نتعرف على الجملة، لابد أن نتعرف عليها، على الجملة. ما هي الجملة؟ مما تتكون الجملة؟ الجملة هي كلمات مركبة، يعني كلمات، يعني مركب من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر، لتدل على كلام تام وتدل على معنى تام، تدل على معنى تام. هناك تقسيمات للجملة، مصطلح الجملة مصطلح يعني واسع، وهناك جملة صغرى وهناك جملة كبرى، وهكذا هناك تقسيمات للجملة نتعرف عليها إن شاء الله في هذا الدرس، ولكن نبدأ بإذن الله مع شاشة العرض. هنا حديث عن أقسام الجملة، هو أول ما يصادفنا في الكتاب المقرر، لكن نتجاوز هذه التقسيمات إلى تعريف الجملة. هي ما تركب من كلمتين فأكثر ولها معنى تام، ولها معنى تام، تركب من كلمتين فأكثر ولها معنى تام. هنا يعني لو أن كلمتين تركبتا ولكن لم يحدث معنى تام، معنى يعني متكامل فيه أركان الجملة، فإنها لا تسمى جملة. بمعنى لو قلت مثلا كتاب زيد كتاب كلمة وزيد كلمة وتركب من كلمتين، لكن هل هناك معنى مركب، معنى تام؟ ما باله كتاب زيد؟ كتاب زيد جديد، كتاب زيد نافع، ما باله؟ فهنا حتى وإن تركب من كلمتين كتاب زيد، لكننا لا نقول إنه جملة. الجملة لها أركان كما سيأتي، الجملة لها أركان، لا بد من حصول أركان هذه الجملة واجتماعها حتى تكون هذه الجملة، تكون الجملة. لأنه حينما نقول تركب من كلمتين فقط، هذا قد يتركب من كلمتين، نجد هناك تركيب من كلمتين، لكنه لا يمثل جملة لأنه لم تكتمل أركان الجملة، لم تكتمل أركان الجملة. وهذا ما سيتبين إن شاء الله. تنقسم الجملة باعتبار بدايتها إلى قسمين. اعتبار البداية تبدأ بماذا؟ إلى جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، هي التي تبدأ بفعل. فإذا باعتبار بدايتها، إذا بدأت الجملة باسم فهذا الاسم مبتدأ ولا بد أن يكون له خبر ليكمل المعنى فتكتمل أركان الجملة. بمعنى لا يمكن أن تكون جملة اسمية تبدأ باسم إلا ويكون المبتدأ أو ما يقوم مقام المبتدأ مع الخبر حتى يكتمل المعنى وتكتمل أركان الجملة. إذا هناك أركان أساسية في الجملة لا بد من وجودها. إذا قلنا مبتدأ إذا لا بد من خبر، إذا وجد الخبر اكتملت أركان الجملة، إذا وجد المبتدأ ولم يوجد الخبر فأركان الجملة غير مكتملة. فلذلك لا بد من الخبر. مثلا الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. طيب الفعل لا بد له من فاعل، إذا بدأت الجملة بفعل فهنا هذا هو الركن الأول، إذا لا بد أن يوجد الركن الثاني وهو الفاعل، فتكتمل أركان الجملة، فالفعل مع الفاعل يكونان جملة، هل يلزم أن يأتي المفعول به؟ لا يلزم، ربما يكون هناك مفعول به وربما لا يكون مفعول به. لما أقول قام زيد فعل وفاعل، هذه جملة مكتملة تامة المعنى، إذن هناك أركان أساسية في الجملة لا بد من وجودها، ولذلك إذا لم يذكر في الكلام فإما أن يكون هناك خلل في الجملة أو يكون الركن الأساسي مقدر، يعني لما أقول أكتب هذه جملة فعلية، طيب في الظاهر ما عندنا إلا ركن واحد وهو الفعل، نقول الفاعل مقدر. ولذلك لما نأتي نعرب نقول أكتب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، المتكلم يقدره. لكن هل يلزم أن أقول والمفعول به مقدر؟ لا يلزم، ولا أقول هذا، لأنني أقدر الركن الأساسي العمدة في هذه الجملة وهو الفاعل، إذن مدام قلنا إن الجملة تنقسم إلى قسمين اسمية وفعلية، فإذن الجملة الاسمية تبدأ باسم وهو في الأصل المبتدأ، والركن الأساسي الثاني الخبر، لا بد من الركن الثاني. الجملة الفعلية تبدأ بفعل ولا بد من وجود الركن الثاني وهو الفاعل، فإذا قدره المتكلم ولم يذكره فنحن نقدره ونعتبره مثل الملفوظ به ومثل المتكلم به. فإذا أركان الجملة لها أركان لا بد من وجودها، إذا لم توجد فهناك إما أن يكون خلل في الجملة أو يكون الركن الثاني مقدرا، فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن الجملة.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث أيها الإخوة عن الجملة. قلنا أن الجملة تنقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. ماذا نقصد بالجملة الاسمية؟ يعني هنا تعريف تقريبي، هي كل جملة تبدأ باسم، الجملة التي تبدأ باسم في الأصل مرفوع يعرب مبتدأ ويتممه أو يكمل معناه الخبر. إذن الجملة الاسمية فيها ركنان أساسيان: المبتدأ أو ما يقوم مقام المبتدأ، هكذا نكون أدق، والخبر. والخبر، فإذا الجملة الاسمية تبدأ باسم، يعني هذا الاسم يعرب مبتدأ أو يكون مقام المبتدأ أو يكون أصله مبتدأ. بمعنى لما أقول زيد قائم، محمد رسول الله، الإسلام دين الله، الإسلام دين الله، هنا هذه جملة، جملة اسمية لأنها بدأت باسم، وهذا الاسم يعرب مبتدأ وهو مرفوع. لكن لو قلت مثلا إن الإسلام دين الله، جملة اسمية أيضا، وإن كان ما عندنا مبتدأ لكن هو في الأصل مبتدأ قبل دخول إن، قبل دخول إن. فإذا الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم وهو المبتدأ أو ما يقوم مقام المبتدأ أو ما كان أصله المبتدأ، ولا بد من الخبر. إذن الركن الأول المبتدأ والركن الثاني الخبر، لا بد من وجود الركن الثاني وهو الخبر، مبتدأ وخبر، أو ما كان أصله مبتدأ أو ما يقوم مقام المبتدأ والخبر. إذا وجد المبتدأ ولم يوجد الخبر، فإن كان الخبر مقدرا و يعني معلوما ومعروفا ولكن المتكلم حذفه، فإنني لا بد أن أقدره لأنه ركن أساسي في الجملة. لا تكتمل الجملة الاسمية من غير خبر. ما مثال ذلك؟ لو قلت مثلا من عندك فقلت زيد فقط، أنت قلت زيد، هذا زيد كلمة واحدة، هل هي جملة؟ نقول نعم جملة، لأن التقدير زيد عندي، ولذلك لما نعرف زيد نقول زيد المبتدأ والخبر محذوف، تقديره كذا، لأن الخبر ركن أساسي من أركان الجملة الاسمية، فلا بد أن يقدر، فلا بد أن يقدر. أما لو جاءني إنسان من دون مقدمات وقال لي كتاب، سأقول له ما باله؟ هذا ليس كلاما تاما، ليس جملة. لو قال مثلا كتاب زيد جديد، أو الكتاب مفيد، الكتاب مفيد. لو قال لي الكتاب هكذا في ابتداء الأمر، جاءني بدون مقدمات وقال لي الكتاب، فأنا المخاطب لا يستقيم عندي معنى تام يتكون من أركان الجملة، فأقول له ما باله. لكن لو قال لي الكتاب مفيد، الكتاب مفيد، فيمكن أن أقول هذا كلام تام وهذه جملة تامة، لأنها اشتملت على أركان الجملة الاسمية وهي المبتدأ والخبر. إذن كل جملة تبدأ باسم فهي اسمية، وفي الأصل أنه يكون مرفوعا ويعرب مبتدأ، ويتممه ويكمل معناه الخبر، نحو محمد رسول الله، الإسلام دين الله، الإسلام مبتدأ ودين خبر، دين الله خبر، فهنا مكون من مبتدأ وخبر. إذن أركان الجملة مكتملة. فإن كان الخبر مفردا، يعني زيد قائم مفرد، فهذه جملة صغرى، فهذه جملة صغرى. أما إن كان الخبر جملة أخرى، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، فهذه تعتبر جملة كبرى، جملة كبرى، هذه الكبرى. يعني حينما أقول مثلا البيت غرفه واسعة، البيت غرفه واسعة، عندنا في هذا في هذه العبارة جملتان، جملة كبرى وهي البيت غرفه واسعة، وعندنا جملة صغرى وهي غرفه واسعة. كيف نعرب هذه الجملة؟ نقول البيت مبتدأ، وهي جملة اسمية، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب غرفه لا يصلح، لا تصلح هذه الكلمة يعني منفردة، لا تصلح أن تكون خبرا عن البيت، البيت غرفه ما يستقيم، لكن غرفه هذا مبتدأ ثاني، وواسعة خبر المبتدأ الثاني، لأن الغرف هي الواسعة، خبر المبتدأ الثاني. والجملة من المبتدأ والخبر، من المبتدأ الثاني وخبره، في موضع خبر المبتدأ الأول. فإذا عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في موضع خبر المبتدأ الأول، فهذه كلها تسمى جملة كبرى، لأن الخبر عبارة عن جملة وليس مفردا. كذلك المسلم يصلي في المسجد، المسلم مبتدأ ويصلي في المسجد، هذه الجملة كلها هي الخبر، لأنه يصلي فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وفي المسجد جار المجرور متعلق بيصلي. الجملة هذه الصغرى يصلي في المسجد هي خبر للمبتدأ المسلم، فقولنا المسلم يصلي في المسجد هذه جملة اسمية كبرى، جملة اسمية كبرى، لأن الاسم المبتدأ هذا جاء خبره جملة ولم يأتي مفردا. لكن لو قلنا المسلم مصلٍ، هذا الخبر هنا مفرد، جملة صغرى، لكن المسلم يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، هذه الجملة كلها خبر للمسلم. إذن هنا المسلم يصلي في المسجد، المسلم يصلي في المسجد، هذه جملة كبرى، جملة اسمية كبرى. إذن الجملة الاسمية هذا هو المقصود بها، أن كل جملة تبدأ باسم، كل جملة تبدأ باسم. لو تقدم حرف يدل على معنى لا يؤثر، تبقى الجملة جملة اسمية. إذا بدأت بفعل ستكون جملة فعلية، إذا بدأت بفعل فستكون جملة فعلية كما سيأتي. طيب الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل، تبدأ بالفعل، سواء كان مضارعا ماضيا أم أمرا متعديا أم لازما، مبنيا للمفعول أو مبنيا للمجهول، جميع أنواع الفعل. أي جملة تبدأ بفعل فهي جملة فعلية، فهي جملة فعلية. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، آتينا عيسى بن مريم البينات هذه جملة فعلية، وأيدناه بروح القدس أيضا جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أيضا هذه جملة فعلية لأنها بدأت بفعل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذه ماضي وهذا مضارع. زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات فعل مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، زين للناس حب الشهوات، فحب الشهوات هنا هو نائب الفاعل، الجملة جملة فعلية لأنها بدأت بفعل، لأنها صدرت بالفعل فهي جملة فعلية، جملة فعلية. وكل هذه الأفعال متعدية مضارع وماضي وأمر، يعني سواء كانت أفعال متعدية مثل ما ذكر كل أفعال متعدية هنا. وحسن أولئك رفيقا أيضا جملة فعلية، حسنت مستقرا ومقاما جملة فعلية، وهي أفعال لازمة، أفعال لازمة ليست متعدية، حسن فعل لازم. وحسن أولئك رفيقا، حسنت مستقرا ومقاما. كيف قد يأتي إنسان ويقول يا جماعة في عندنا منصوب وحسن أولئك رفيقا، نقول هذا المنصوب ليس مفعولا به، ليس مفعولا به، الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به، ينصب مفعول حسنت مستقرا ومقاما هذا ليس مفعولا به، وكذلك حسنت مستقرا ومقاما ليس مفعولا به، فالفعل هنا ليس متعديا، ليس متعديا وإنما هو لازم. المهم الذي يهمنا أيها الإخوة أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أمرا لازما متعديا أيا كان، بدأ بفعل، جملة بدأت بفعل فهي جملة فعلية. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله.
بشرى ثلاثة أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم، وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية، ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى نبات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة نواصل الحديث عن الجملة وأقسامها. قلنا إن الجملة تنقسم إلى قسمين اسمية وفعلية، هذا من حيث ابتداء الجملة تبتدئ بماذا؟ تبتدئ باسم فهي اسمية، تبتدئ بفعل فهي فعلية. هنا أيها الإخوة نعود إلى هذه اللوحة، أقسام الجملة اسمية وفعلية، هذا تقسيم الذي ذكرناه. هناك تقسيم آخر نأخذه إجمالا دون تفصيل، وهو أن الجمل تنقسم إلى قسمين. هناك جمل لها محل من الإعراب، وجمل ليس لها محل من الإعراب. ماذا نقصد بهذا؟ أنا ألخص لكم هذا بأمر يسير. الجملة قد تأتي في الموضع الذي يوضع فيه المفرد، بمعنى أنني يمكن أن آتي بمفرد ويمكن أن آتي بجملة. المفرد لا بد له من موقع، أي مفرد لا بد له من موقع من الإعراب المفرد. فإذا صح أن تأتي الجملة في موضع المفرد، في موضع المفرد، فهي جملة لها محل من الإعراب، بمعنى يمكن أن يحل محل الجملة مفرد ويستقيم الكلام، فهذه لها محل من الإعراب. أو بعبارة أخرى، يأتي هذا الموضع أحيانا مفرد وأحيانا جملة، فإذا جاء مرة مفردا ومرة جملة فالجملة هذه لها محل من الإعراب التي هي محل المفرد. أما الجمل التي تأتي في موضع لا يحل محلها المفرد، لا يحل محلها المفرد، فهي لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. هذا باختصار. فإذا نحن ننظر إلى الجملة، هل هذه الجملة في كلام آخر يمكن أن يكون في موضعها المفرد، أن يحل محلها المفرد؟ فإذا هذه الجملة لها محل من الإعراب. ما يمكن، ما يستقيم الكلام، ما يتصور أنه يأتي المفرد في هذا الموضع، فإذا هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. طيب، هذا في الإجمال. في التفصيل، الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الخبرية. لاحظ، الجملة الخبرية، لأن الخبر قد يأتي مفردا، فإذا جاءت الجملة خبرا إذا هي لها موضع من الإعراب، لها موضع من الإعراب، قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة. طيب، مثل ماذا الجملة الخبرية؟ مثل حينما آتي بمبتدأ ويكون خبره جملة، مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، المسلم يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، المسلم يصلي في المسجد. فهنا جملة يصلي في المسجد هذه جملة خبرية لها محل من الإعراب، نعم، في موضع رفع. لماذا؟ لأن الخبر قد يأتي مفردا، فأقول مثلا المسلم مجاهد، المسلم مصل، فيأتي الخبر مفردا. إذا لما تأتي الجملة في موضع الخبر يكون لها موضع ومحل من الإعراب، يكون لها محل من الإعراب. هذه الجملة الخبرية. الجملة الحالية، الجملة الحالية، لأن الحال قد يأتي مفردا. لما أقول جاء الرجل ضاحكا، ضاحكا هنا حال وهي مفرد. طيب، لو جاء الحال جملة فقلنا جاء الرجل يضحك، أو جاء الرجل وهو يضحك، صار الحال جملة. فإذا هذه الجملة الحالية لها محل من الإعراب، محلها النصب، محلها النصب. المفعولية يظهر هذا في بجلاء في مقول القول. لما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قولنا إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة في موضع نصب مقول القول على المفعولية، أن هذا الموضع يمكن أن يحل محله المفرد. فإذا المفعولية أيضا الجملة التي تقع مقول القول هي في محل نصب، فلها محل من الإعراب. الجملة الوصفية التي تقع صفة، إذا وقعت الجملة بعد نكرة، مثلا حينما أقول مررت برجل يصلي، يصلي، هذه جملة يصلي جملة فعلية، هل لها محل من إعراب؟ نعم، لها محل من إعراب، وهو محل الوصفية، الوصفية، لأن الصفاء الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات. مررت برجل يصلي، وصف هذا الرجل أنه يصلي. طيب هذه الجملة لها محل إعراب؟ نعم لها محل إعراب في موضع جر، في موضع جر، لأن الصفة قد تكون مفردا. مررت برجل قائم، قائم مفرد وهو صفة. ومررت برجل يصلي جملة. مررت برجل يجاهد مثلا جملة. فهذه الجملة لها محل من الإعراب، وهي جملة الجملة الوصفية لها محل من الإعراب في موضع جر مثلا. الإضافية، الإضافية حينما أقول مثلا حين جاء الليل جئت، حين جاء الليل، حين هذه ظرف وهي مضافة إلى الجملة. أو أقول إذا جاء الرجل أكرمته، إذا جاء الرجل، جاء الرجل هذه جملة وهي في موضع المضافة إليه، لأن هذه إذا تضاف إلى الجمل، تضاف إلى الجمل، فهذه الجملة في موضع المضاف إليه، والمضاف إليه قد يكون مفردا. فإذا هنا جملة لها محل من الإعراب، محل في محل جر بالإضافة، لأنها جاءت بعد إذا، وإذا تضاف إليها. عندنا جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء، جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. هذه الجملة جواب الشرط هذه لها محل من الإعراب، أنها في موضع جزم. كذلك من الجمل التي لها محل الإعراب الجملة المعطوفة على جملة سابقة، الجملة المعطوفة على جملة سابقة. لو قلت مثلا المسلم يصلي ويعبد الله، يصلي ويجاهد، يصلي ويجاهد، جملة ويجاهد معطوفة على يصلي. طيب يصلي لها محل إعراب، إذن هذه لها محل إعراب، إذن الجملة المعطوفة على إحدى الجمل السابقة يكون لها محل من الإعراب. إذن هذه الجمل التي لها محل من الإعراب. الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، لماذا ليس لها محل من الإعراب؟ لأنه لا يقع المفرد موقعها، لا يحل المفرد محله، لا يمكن أن يقع المفرد محله، فلذلك هي ليس لها محل من الإعراب. قالوا الجملة الابتدائية، يعني الجملة التي تقع في ابتداء الكلام، هذه الجملة كاملة ليس لها محل من الإعراب، لأن هذه الجملة لا يمكن أن يقع مفرد ويقوم مقامها، فهي ليس لها محل من الإعراب. فأي جملة ابتدائية مثلا لما نقول الإسلام دين الله، جملة الإسلام دين الله هذه جملة ابتدائية ابتدأ بها الكلام، فهي لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول، جاء الذي يحب الله ورسوله، جاء الذي يحب الله ورسوله، صلة الموصول هذه جملة، لأنه لا يمكن أن يأتي المفرد مكانها، ما يمكن أن نقول جاء الذي قائم، لا يحل المفرد محلها، فإذا هي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا رفع لا نصب، لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. الاعتراضية مثل الدعاء مثلا ما قل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، هذه جملة دعائية اعتراضية، ها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا محل لها من الإعراب، لأنه لا يعترض بالمفرد، إنما يعترض دائما بالجملة، فلا يقوم المفرد مقامها، وإذا هي لا محل لها من الإعراب. التفسيرية، أشرت إليه أن قم إلى الصلاة، أن قم إلى الصلاة، قم إلى الصلاة، هذه جملة تفسيرية، تفسير لما سبق، فهي لا محل لها من الإعراب، لأنه أيضا لا بد أن يكون هنا في الكلام جملة ولا يأتي المفرد مكانها. كذلك جواب القسم، والله لتكتبن، جواب شرط غير جازم. إذا جاء زيد حل له الإكرام، أو جاز أو وجب له الإكرام، إذا جاء زيد وجب له الإكرام، هذه جواب شرط غير جازم، فهي لا محل لها من الإعراب. الجملة المعطوفة على ما سبق ليس لها محل من الإعراب. إذن هذه هي تقسيمات الجملة، جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب، هذا في بالاختصار. ويهمنا أن يعلم الطالب أن الجمل إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا يكون لها محل من الإعراب، ويحتاج أن يتنبه لهذا. فهذا تقسيم من تقسيمات الجملة، من حيث موقعها أو هل لها محل إعراب أو ليس لها محل إعراب، هناك جمل لها محل إعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الجملة وأقسامها، إلى أن نلتقي إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.